طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الله يحييكم ويبارك فيكم وأشكر لكم هذه الاستضافة. المادة بعنوان كيف نتعامل مع الشبهات في باب السنة النبوية، وهذا الموضوع هو موضوع مهم، والمخاطب بهذه المادة هم من لديهم العناية بمعالجة المشكلات في هذا الباب، من له عناية بمعالجة المشكلات في هذا الباب، أو يريد أن يفهم ما الذي يجري في هذا الباب وهو طالب علم وقد يكون له مساهمة، أو يريد أن تكون له مساهمة، فهؤلاء هم المخاطبون بهذه المادة، وليست المادة لمن لديه الشبهات في باب السنة النبوية. فهؤلاء خطاب، يعني الخطاب لهم موجه في مقامات أخرى وموجود، يعني أنا قدمت بعض الخطابات في هذا الموضوع، عندي دورة في حجية السنة، 6 محاضرات موجودة في قناتي، وأيضا دورة بعنوان في السنة شك، 3 محاضرات أيضا موجودة في اليوتيوب، وكذلك يوجد كتاب في السنة شك وكتاب تثبيت حجية السنة النبوية، كلها موجودة في مناقشة من لديه إشكالات في حجية السنة. لكن الخطاب اليوم هو موجه لمن لديه اهتمام بمعالجة هذا الملف، وسأتحدث عبر يعني 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي بعنوان الواقع والمآلات. الواقع والمآلات، لا نستطيع أن نعالج مشكلة معينة دون أن نتصور واقعها بشكل جيد، وهذا هذه القضية قضية مفهومة، يعني معروفة في كل المشكلات، الحكم على شيء فرع عن تصوره، وبقدر إدراك الواقع بشكل جيد بقدر ما نستطيع أن نضع الدواء على محل الداء. ولأجل ذلك أنا سأقدم بمقدمة مختصرة جدا عن الواقع فقط من باب فتح النافذة يعني، وأما التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالواقع فليس هذا مقامها. مع انفتاح شبكات التواصل، أتيحت منابر لأناس لديهم إشكالات فكرية، لديهم أمراض قلوب، لديهم يعني مشكلات من مختلف النواحي، أتيحت لهم منابر مجانية أن يعبروا عن آرائهم أو أن يقدموا أفكارهم بدون حساب وبدون رقيب. وهذه القضية جعلت قدر المتحدثين بما لا يعلمون أو فيما لا يحسن الحديث فيه إلا لمن لديهم العلم، جعلت هذه المساحة أو هذه البوابات مفتوحة بشكل كبير، وبالتالي كثرت الروافد على عموم الناس الذين يستمعون إلى أمور ليست محسوبة علميا ولا منهجيا، وليست يعني مبنية على أسس ولا مبنية على علم، وهذا أدى إلى اختلال كبير في طبيعة التلقي وطبيعة التأثر. أمر آخر أتى مع شبكات التواصل وعلاقتها بقضية الشبهات حول السنة النبوية، وهو أنه في السابق، وأعني في السابق ما قبل شبكات التواصل، يعني نحن نتكلم عن ما قبل 10 سنوات، في السابق كان هناك بعض الرموز الذين لديهم إنكار للسنة النبوية أو تشكيك فيها، وهؤلاء الرموز طرحوا أطروحات كثيرة، مثل محمد شحرور، لهم كتابات ولهم إشكالات، وهذا يعني الحداثيون العرب بشكل عام، وقبلهم المستشرقون، تعرفوا الأطروحة الاستشراقية هي أطروحة يعني أخذت تشكيك في السنة النبوية جزءا أساسيا من الأطروحة الاستشراقية، فعندكم مثلا جولدزيهر، مثلا عندكم شاخت وغيرهم، كان أخذ منهم الطعن في السنة والتشكيك فيها أخذ نصيبا كبيرا جدا. ثم تلاميذ المستشرقين من أمثال محمود أبو ريا، ممن أخذا واضحا يعني عن جولدزيهر تحديدا، كان هناك نصيب من خطابهم متأثر بالخطاب الاستشراقي. ثم من بعدهم من الحداثيين العرب، رموز الحداثيين العرب الذين كانت ذروة نشاطاتهم في الثمانينات، السبعينات، الثمانينات، التسعينات من القرن الفائت، كان هؤلاء لهم أطروحات في التشكيك في السنة النبوية، وأغلب هذه الأطروحات متأثرة بالخطاب الاستشراقي، ولكن لم يكن هناك من المنابر ومن المنافذ ما أمكنهم به الوصول إلى عامة الناس، كان خطابهم نخبويا، فمثلا أطروحات أركون أو الشرفي وغيرهما من الحداثيين لم تكن أطروحات حقيقة شعبية، يعني لم تكن مقدار التأثر بها تأثرا شعبيا، وإن كان حصلت بعض المناظرات في الفضائيات يعني أحدثت نوعا من النقل العام، لكن في الأساس كانت أطروحاتهم بحثية، وكان من له عناية بهذا بهذه القضايا هو الذي يتأثر بمثل هذه الإشكالات. ما الذي حصل؟ الذي حصل الآن في شبكات التواصل أنه نقلت هذه الإشكاليات من المربع النخبوي إلى الفضاء العام. وكيف نقلت؟ نقلت عبر وسائل، من أبرزها أنه أتت رموز وسيطة. هذه الرموز الوسيطة أخذت دور التجسير بين الأطروحات الحداثية والأطروحات الاستشراقية وبين الفضاء العام. وهؤلاء الوسطاء من أبرزهم وأشهرهم عدنان إبراهيم، وهو يعني كثير من الأطروحات التي طرحها هي أطروحات إما طرحت من الحداثيين أو من المستشرقين سابقا، ولكنها كانت في دوائر مغلقة وهو نقلها إلى الفضاء العام. وحين نقلها إلى الفضاء العام، طبيعة شبكات التواصل أنها يعني خلينا نقول طبيعة التلقي فيها ليس التلقي العلمي، يعني ليس الذي يتلقى لا يشاهد مشاهدة من لديه الأدوات العلمية، من لديه الأدوات البحثية، وإنما يعني مقطع من المقاطع، وأحيانا لإثارة، وأحيانا يعني تحت يعني خلينا نقول مسميات كثيرة. فالذي حصل هو أنه هؤلاء الوسطاء الذين من أبرزهم عدنان إبراهيم قاموا بنشر ما كان نخبويا من الإشكالات والشبهات إلى الفضاء العام، ولذلك هو قدم مجموعة من الخطب والمحاضرات والأطروحات فيما يصب في حجية السنة أو بعض مضامينها. هذا نقل الدائرة أو نقل القضية والإشكالات إلى شريحة واسعة. يعني مثلا هو لديه خطبة في التشكيك في البخاري تجاوز مشاهدات الخطبة 500,000 مشاهدة، وهي الخطبة أكثر أطول من ساعة كاملة، وكلها هي مجموعة شبهات كثيرة ملمومة في مكان واحد وقدمت في إطار شعبوي. هذا الآن كله جعل طبيعة التأثر بالشبهات المثارة حول السنة النبوية يختلف عن طبيعة التأثر بالشبهات بالسنة الذي كان فيما قبل أكثر من 10 سنوات من الآن، أي قبل انفتاح شبكات التواصل. وبعض الناس من المعالجين سواء من الأكاديميين في بعض الجامعات أو من المعالجين أو الدعاة بشكل عام لم يدرك طبيعة هذا التغير، أو لم يدرك يعني طبيعة التأثر بهذه الإشكالات والشبهات، فظن أن المعالجة لهكذا قضية يعني تكون عبر معالجة تحت قالب واحد، وهو مثلا قالب البحوث العلمية الرصينة المركزة، وهذا في الحقيقة واحدة من الوسائل ولكنها ليست المعالجة الحقيقية. هي طرحت في فضاء خارج عن هذا الفضاء البحثي الدقيق، وتلقيت تحت عنوان يختلف عن هذا العنوان، وبالتالي المعالجة من المفترض أن تراعي هذا الوسط الذي تلقيت فيه أو تم التفاعل فيه مع هذه الشبهات والإشكالات. ولذلك حقيقة المعالجة للشبهات المثارة حول السنة النبوية تكون أولا بإدراك طبيعة التأثر وطبيعة الشريحة المتأثرة وطبيعة التلقي الذي حصل فيه مثل هذا. أيضا الذين كانت لهم أطروحات قديمة من الحداثيين مثل محمد شحرور وجدوا في أو أتاحت لهم شبكات التواصل أن ينقلوا أطروحاتهم السابقة النخبوية إلى الفضاء العام دون وسطاء. يعني الفكرة الأولى كما قلت كانت عبر الوسطاء مثل عدنان إبراهيم وسيط. عدنان إبراهيم لم يقدم أطروحة خاصة، ليس لديه يعني خلينا نقول شيء معرفي خاص به، نظرية معينة، لا، وإنما هو شبهات مجمعة من هنا وهناك، إشكالات من هنا وهناك وطرحها. أما محمد شحرور لا، لديه يعني خلينا نقول رؤية معينة مرتبطة به السنة، طبعا رؤية منحرفة وفيها إشكالات علمية كبيرة جدا، ولكن أتيح له من خلال شبكات التواصل أن ينقل هذه الفكرة، وكان أكثر ما حصل هو عبر لقاءات تلفزيونية. هذه لقاءات تلفزيونية نزلت في اليوتيوب وحصل فيها قص للمقاطع واختصار وكذا، وتم الانتشار، وبالتالي صارت هناك شريحة واسعة تتبنى أفكار محمد شحرور، وإن كانت نسبيا ليست كبيرة يعني بالمقارنة بالاتجاه الصحيح الآخذ بالسنة، ولكن على الأقل من ناحية العدد والجمهور يعد كبيرا. طيب الآن هذا من حيث الواقع، وهو ضرورة أن ندرك هذا الواقع. طيب حسنا، من حيث المآل، مآل هذا الواقع، مآل التشكيك في السنة النبوية الآخذ يعني الآخذ صورة العبثية، والآخذ صورة خلينا نقول القوالب أو العلب أو الأفكار المعلبة الجاهزة الصغيرة المفرقة، إيش المآلات؟ إيش مآلات أن يكون كثير من شباب المسلمين قابلين للتأثر أو فعلا متأثرين بمثل هذه الأطروحات المشككة في السنة والثوابت؟ هناك أربع مآلات أو أربعة مآلات تشكل قدرا كبيرا من الخطورة في هذه القضية. المآل الأول أن هذا التشكيك في السنة النبوية إنما هو مقدمة ووسيلة للوصول إلى دركات أكثر شؤما وأكثر شرا. ولذلك لما بدأت أو حين بدأت هذه الشبهات والإشكالات حول السنة النبوية وكثرت، نتج عنها خلال سنتين ثلاث سنوات، نتج عنها أو كانت هي أحد أسباب نشوء الموجة الإلحادية. والموجة الإلحادية غالبا تكون متطلبة لجسر، جسر بين أن يكون الشاب مسلما ثم ينتقل إلى ملحد صريح. هذا الجسر من خلنا نقول صياغه التعريفية أو من البطاقات التعريفية لهذا الجسر هو التشكيك في الثوابت الإسلامية، ومن جملتها السنة النبوية وحجيتها. إذن ما مآل وما خطورة واقع التشكيك في السنة النبوية؟ من الخطورة في المآل هو أن تكون هذه الشبهات والإشكالات ومن تأثر بها يمكن أن تصل إلى ما هو أبعد من ذلك. فطبيعة الشبهات والإشكالات هذه ليست طبيعة صلبة تجعل من يتأثر بها يقف عندها، وإنما طبيعتها زلقة تأخذ بمن يتأثر بها لينحدر أكثر، ولي يعني يصل إلى منطقة أعمق في الانحراف. هذا المآل الأول. المآل الثاني، إشكالية التشكيك في السنة النبوية إشكاليتها أنها تعطيل لمصدر معرفي ومصدر تشريعي أساسي في الإسلام. والقضية هنا لا أتكلم الآن من ناحية الخطورة مثلا على دين الإنسان فقط، أنا ما أتكلم من ناحية الذاتية الآن إنه فمن عطل مصدرا تشريعيا يكون قد ارتكب كذا وكذا، لا، أنا أتكلم الآن عن خطورة أن تنشأ شريحة وقد أغلقت أمام أعينها وأمام عقولها بوابة معرفية أساسية من بوابات الإسلام. هذه بوابة، ليست هي مجرد خلينا نقول أوامر نواهي، لا، هي بوابة معرفة، مصدر من مصادر المعرفة في الإسلام، وإن كانت تحت مظلة الخبر لكن هي باب أساسي في أبواب الخبر. وبالتالي إغلاق مثل هذه البوابة معناه تعطيل للشباب المسلمين تعطيل لهم عن استقاء المعارف من مصدر معرفي أساسي، وهذا في إشكال كبير. يقودنا إلى النقطة الثالثة أو المآل الخطر الثالث، وهو أن هذا التشكيك يقود إلى استجلاب مصادر أخرى، البحث عن مصادر معرفية أخرى. أنت كانت لديك مضخات معرفية عبر كتاب الله وعبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشكل لديك منظومة معرفية معينة، أنت الآن أغلقت بعضها. هذا الإغلاق للبعض يحدث حالة من الفقر والفراغ، أحيانا هذا يدعو إلى البحث عن مصادر أخرى، وهذا ما حصل بالفعل. ولذلك هي مآل للإلحاد يعني الخروج التام. المآل الثالث أو الرابع عفوا، والخطر الرابع، وهو أن هذا مزيد من مشكلتنا، يعني مزيد من المشكلة العامة للإسلام والمسلمين، مزيد من الضعف، مزيد من الهوان، مزيد من الانحراف، مزيد من البعد. ولا تنتظر أمة تزعم الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتنكب كثير من أبنائها عن الاعتراف بسنته بأنها حجة وأنها مصدر. لا ينتظر أمثال هؤلاء عونا إلهيا، لا ينتظر أمثال هؤلاء توفيقا إلهيا، لا ينتظر أمثال هؤلاء عجلة تدور باسم أمة الإسلام أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمام. هذه الآن إلماحة متعلقة بالواقع. والنقطة الثانية، النقطة هذه الآن يعني خلينا نقول الثلث الأول من المادة نافذة على الواقع، بحيث أن إدراكها يعين على المعالجة بإذن الله تعالى. النقطة الثانية هو ما الذي يحتاجه من يعالج الشبهات المرتبطة بالسنة النبوية، ما الذي يحتاج إدراكه أو مراعاته من حيث المحتوى، محتوى ما يقدم. هذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة أيضا، لأن ضعف المعالجة أحيانا يؤدي إلى عكس النتيجة. يعني إذا أنا عالجت بشكل خاطئ، ليست المشكلة فقط أن العلاج لا يعطي أثره، وإنما المشكلة أن العلاج أحيانا يعطي نتيجة عكسية. فلابد أن يعني يكون هناك خارطة تصورية جيدة للمحتوى الذي يجب أن يقدمه الإنسان الذي يعالج الشبهات المرتبطة بباب السنة النبوية. ولذلك يعني من المهم أن يراعى هذا التقسيم أو هذا الإطار العام. من يريد المعالجة، معالجة الشبهات حول السنة النبوية، يجب أن يكون المحتوى أو أن يراعي في محتواه تغطية أمرين اثنين. الأمر الأول التغطية البنائية، والأمر الثاني التغطية الهدمية. أن يغطي جانب البناء وجانب الهدم. فمعالجة الشبهات حول السنة النبوية لا يكتفى فيها بالبناء وحده، ولا يكتفى فيها بالهدم وحده. والبناء ينقسم إلى قسمين. البناء ينقسم إلى قسمين: بناء برهاني وبناء سلوكي إيماني. بناء برهاني وبناء سلوكي إيماني. والهدم ينقسم إلى قسمين: هدم مجمل وهدم تفصيلي. هدم مجمل وهدم مفصل، أو هدم إجمالي وهدم تفصيلي. سأذكر الآن تفاصيل هذا المحتوى، لكن هذا فقط عرض سريع. إذن من حيث المحتوى، إذا أنا أردت أن أعالج الشبهات المقدمة في أو الموجودة في باب السنة النبوية، من المهم جدا أن أراعي جانب البناء وجانب الرد، لا أكتفي بأحدهما. وجانب البناء يجب أن أراعي فيه الأمرين: الأمر البرهاني والأمر السلوكي الإيماني. وجانب الهدم يجب أن أراعي فيه أمرين اثنين أيضا: الأمر المجمل والأمر التفصيلي. هذه القضية ليست مجزأة، يعني لا نقول أنه مثلا أنا أعتني بهذه النقطة فقط. لا، ماشي، أنت تركز على هذه النقطة، ولكن يجب أن تتصور أن الاحتياج لتغطية هذه جميعا في نفس الوقت وليس في وقت دون آخر. ما المقصود بهذا التقسيم؟ هذا الآن مرور سريع لتوضيح هذا التقسيم. أولا، ضرورة تغطية الجانب البنائي في الرد على الشبهات حول السنة النبوية. من الأخطاء التي يقع فيها البعض هي أن الإنسان إذا أراد أن يعالج الشبهات يذهب إلى الشبهات مباشرة فيرد عليها. والله عندنا شبهات إلحادية، كيف نتعامل معها؟ يلا إيش أبرز الشبهات؟ 1، 2، 3، 50 شبهة نرد عليها الآن، والحمد لله كذا انتهينا. ما أبرز الشبهات حول السنة النبوية؟ والله في كتابة السنة وكذا مثلا حديث معينة فيها إشكال، البخاري وما يتعلق من إشكالات، خلاص هذه الحزمة الآن إذا كتبنا فيها بحث معين أو قدمنا فيها مادة يوتيوبية ستنتهي، يعني خلاص سنكون قد سددنا الاحتياج. أبدا، هذا غير صحيح، وهذا نقص كبير في غاية الخطورة. أولى وأهم ما ينبغي العناية فيه في معالجة الشبهات هو تقديم ما يضادها من البناء. تقديم ما يضادها من البناء. وكلما عززنا جانب البناء بقسميه البرهاني والإيماني والسلوكي، فهذا بطبيعته يعين ويؤدي إلى هدم الشبهات والإشكالات. ولأجل ذلك من يريد أن يقدم شيئا فليعتني بجانب الإثبات كما يعتني بجانب الرد. جانب البناء المقصود فيه جانب الإثبات، إثبات حجية السنة، إثبات مكانة السنة النبوية. طيب، هذا الآن من حيث الأصل اللي هو التقسيم، البناء والهدم. الهدم طبعا المقصود فيه الرد على الشبهات. طيب البناء قلنا ينقسم إلى قسمين، بناء برهاني وبناء سلوكي. البناء البرهاني المقصود به الإتيان بالبراهين الدالة على أن السنة النبوية حجة، وهذا أمر معروف ومتفق عليه، ولكن تقع فيه إشكالات حقيقة، تقع فيه إشكالات. يعني بعض المعالجين لإشكالات حول السنة النبوية لما يأتي لجانب البناء يقع فيه إشكالات البناء البرهاني. إيش مثلا من الإشكالات؟ من الإشكالات أن يستدل على حجية السنة بالسنة، أن يستدل على حجية السنة بالسنة، هذا الإشكال الأول، وهذا من الخطأ البرهاني. لا يصح الاحتجاج بالسنة على حجية السنة إلا في حالات، في حالات معينة. هذه الحالات يصح الاحتجاج بالسنة على حجيتها، كما يصح الاحتجاج بالقرآن على حجيته في حالات أو في بعض النصوص. وإلا في الأساس لو جاء شخص مثلا فقال شخص غير مسلم فقال ما الدليل على أن القرآن حق من عند الله، فتقول له قال الله تعالى ذلك كتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. كان معلوما لمن يمارس هذا الاستدلال أنه قام بمصادرة على المطلوب، قام بخطأ مصادرة على المطلوب. المفترض أنك تثبت أن هذا القرآن حق ثم تستدل داخل نصوصه، لكن يمكن أن تأتي على الملحد ببعض الأدلة العقلية في القرآن وتستدل بها، ليس باعتبار كونها نصا خبريا وإنما باعتبار ما تتضمنه من دلالة. نفس الشيء في السنة النبوية، يمكنك أن تستدل ببعض النصوص في السنة على حجيتها ليس باعتبار كونها خبرا مجردا وإنما باعتبار ما تتضمنه. مثلا الأخبار الغيبية الواردة في السنة النبوية والتي تحققت ووقعت، هذه من جملة ما يمكن الاحتجاج به، أليس كذلك؟ أنه من أين يمكن أن يكون هذا إذا كان هو من، أنتم تقولون أن السنة من كلام شو اسمه أصحاب المذاهب والسياسة والمدري إيش وآباؤكم وأجدادكم، طيب من أين لهؤلاء هذا العلم؟ وأن السنة فيها نصوص كثيرة جدا من أخبار الغيبية التي وقعت. ومن المفارقة العجيبة أن بعض المنكرين يقول من الأدلة الدالة على أن السنة ليست حجة أن فيها أخبار غيبية. شو المفارقة العجيبة؟ ليش؟ يقول أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وبما أنكم تقولون أن السنة فيها أخبار غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله فأنتم تناقضون القرآن أصلا. طيب شيل القرطاس شوية اللي على هذا وفكر، فكر شوية، لماذا لا يكون استدلال عكسيا؟ لماذا لا يكون استدلال عكسيا؟ أيوة، لماذا لا تقول بما أن في السنة أخبار غيبية ووقعت فهذا يدل على أنها من عند الله سبحانه وتعالى، أنها من عند الله سبحانه وتعالى. على الأقل هذه الأخبار التي ورد فيها مثل هذا المعنى. وهذا يذكر بشبهة مثل من يقول إنه القرآن باطل لأن فيه بعض الأخبار التي توافق أو الموجودة في الكتب السابقة، وهذا يدل على أنه مسروق منه. هو العجيب أن القرآن يذكر، هو القرآن نفسه يذكر أن في الأخبار الموجودة من القرآن ما هو مصدق لما بين يديه، والقرآن كان يعرض هذه القضية على أنها دليل على صدق القرآن لا دليل على خطئه. فيعني يأتي البعض ويظن أنه المفكر العظيم الكبير الذي ابتكر تلك الفكرة الهائلة، فيقول انه شوف والله موجود في لوقا في مدري ايش كذا، اذا هذا دليل على السرقه. وهذه مفارقه عكسيه عجيبه جدا. اذا يمكن الاستدلال احيانا بالسنه على حجيتها في مقامات، من ضمنها ان يحتوي النص دليلا اوسع من كونه نصا خبريا مثل الاخبار الغيبيه. هذا واحد. اثنين، يمكن إذا استطعت أن تثبت إثباتا خارجيا أن هذه النصوص التي فيها أن السنة حجة مثلا، أن تثبت بطريق خارجي أنها نقلت بطريق قطعي جيد، فمثلا إما أن تكون بمعنى التواتر أو حتى التواتر بمعناه الخاص ليس بالضرورة بمعناه العام، وبالتالي هنا يمكنك أن تقول نعم هذا خبر، ولكن أنا أثبت لك أنا أثبت لك أن هذا الخبر منقول بطريقة قطعية يقينية، وإثباتي أنه منقول بطريقة قطعية يقينية ليس بالحديث، لم يقل للحديث أن هذا الخبر منقول بطريقة قطعية، وإنما أستدل لك استدلالا علميا خارجيا، فهذا يمكن أيضا إذا رافقه استدلال بمثل هذا المعنى. يفيد أيضا الاستدلال بالسنة على حجيتها، يفيد هذا في التعامل مع من لم ينكر جميع السنة. هناك أناس متأثرين بشبهات وليسوا بين قوسين بين من القرآنيين الذين أنكروا كل السنة، طبعا تعرف بعضهم ينكر قولية عملية، لا لا، هناك من ينكر كل، تمام. فمن كان يأخذ ببعض عنده اضطراب، فهذا يفيد أن تستدل عليه بالبعض لأنه من باب الإلزام مثلا. فهذه بعض المقامات، وإلا فالأصل، وهذا من الأخطاء، أنه مثلا واحد يريد أن يثبت حجية السنة فيأتي ويسرد كل النصوص النبوية الواردة التي تدل على أن السنة حج. هذا جيد إذا كان من باب تثبيت اليقين لمن يؤمن بالسنة ابتداء، هو يؤمن بالسنة، فأنت تقوله مما يعزز ثقتك بالسنة أنه قد جاء فيها كذا وكذا وكذا، هذا جيد. لكن إذا كان من باب أنه أنا أصدر الكتاب بمقدمة، هناك شبهات حول السنة النبوية والمنكرون، وهذه أدلة تقمع مدري إيش وترد باطلهم ومدري إيش، ثم تأتي بحديث في البيهقي وحديث في كذا وفي السنة أبي داود سنة الترمذي كذا، وهو لا يعترف معك أصلا بحجية السنة، فينبغي أن يتنبه لهذا. فهذا من الأخطاء الواقعة من الناحية الإثباتية البرهانية، ليس لكونها ليست حجة في ذاتها، وإنما لمراعاة مقام المخاطب، لمراعاة مقام المخاطب، لا أنها ليست حجة. طيب، هذا من الأمور التي يجب أن تراعى في الجانب البرهاني. الأمر الثاني الذي يجب أن يراعى في الجانب البرهاني هو أهمية الارتكاز على القرآن الكريم في إثبات حجية السنة، لأن إنكار حجية السنة خاصة عند القرآنيين هو مستند في زعمهم على القرآن الكريم، فمحاجتهم بالقرآن هي المركز وهي الأساس. حسناً، أين التنبيه؟ التنبيه هو أنه أحياناً نأتي بأدلة من القرآن ولا نعرف اعتراضاتهم المشهورة عليها. إذن النقطة التي يجب التنبيه عليها، وهذه أتمنى من كل إنسان له عناية في هذا الباب أن يهتم بها جيداً، هو إذا استدللت بالقرآن على حجية السنة فمن المهم أن أستحضر أن يكون استدلالي قاضياً على أهم وجوه الاعتراض التي تطرح. ليس معنى ذلك أن أتتبع كل شيء، لا، لكن على الأقل الأهم أحياناً تنتبه، أحياناً أحدهم يرفع لك لافتة، هذه اللافتة مشوهة، لافتة مشوهة، ولكنهم يفرحون بها ويقول لك يلا أنا أنتظر منك إيش الدليل حجية السنة، أطيع الله وأطيع الرسول، الرسول يعني الرسالة وليس الرسول يعني الشخص المرسل، خلاص. وإيش والله ذكر مدري مين في اللغة أنه كذا، يلا. طب تقول له يا حبيبي، طيب كثير النصوص وما أتاكم الرسول كذا، قلت أبدا، الرسول الرسالة. فهنا أنت تنتبه، هذا أشكال سخيف، سخيف جدا 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 يعني. حتى أنا أذكر تناقشت مع واحد كان يقول لي أقول لك إيش الإثبات أنه الرسول هو الرسالة، أقول لك إيش الإثبات؟ قلت له إيش الإثبات؟ قال شوف، الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال له قل أطيعوا الله وأطيعوني. هو الاستدلال العبقري، فقال ما يصير أنه لو كان المقصود بالرسول هو الشخص، ما يصير أنه يقول الرسول نفسه يقول أطيعوا الرسول. قلت له لا يا حبيبي، ترى موجود في الخطاب العربي واضح وكثير أنه يأتي الشخص ويتحدث دون أن يأتي بضمير المتكلم. فمثلا الأمير يأتي فيقول أطيعوا الأمير، أو شخص يكون خطيبا فيقول لهم أطيعوا الناصح، أطيعوا النذير، إني أحذركم، أطيعوا النذير، يقصد نفسه. قال لي تحداك تثبت لي من أي خطاب أنه فيه كذا، طبعا جاهل. المهم، فكان من شو اسمه أذكر حتى، المهم يعني صار نقاش وكذا، ثم أتيت له بآية والله غفور رحيم، والله إيه الله سبحانه وتعالى يقول والله غفور رحيم غير إني أنا الغفور الرحيم، والله غفور رحيم. فأنا كنت أناقشه في الواتس فكان ظهر لي إشعار يكتب الآن، فتوقعت إيش بيكتب بس قلت لا يعني، الكتابة لو كتب اللي في بالي فهو سخافة كبيرة جدا، وكتبها فعلا وهو قال لا تشبه الخالق والمخلوق. إيه لا تشبه الخالق والمخلوق، اللغة العربية ما دخل بس لا تشبه الخالق والمخلوق. إيه فيعني الشاهد إيش؟ الشاهد من الكلام هو أنه في سبيل الإثبات البرهاني إذا أردت أن أستدل على حجية السنة من القرآن فلأستحضر أهم الاعتراضات التي يعترضون بها على الأدلة القرآنية، لأنهم يقدمون اعتراضات. فمثلا من الآيات التي يمكن أستدل بها على هذا الاعتراض تحديدا هي الآيات التي فيها الرسول وفيها الخطاب وفيها ضمير المخاطب، مثلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك، ها وهنا قبلها من يطع الرسول، معنى هي واضح القضية، بس أنه على الأقل يكون الإنسان مستحضرا مثل هذا المعنى. فهذا التنبيه الثاني، وهو أن تكون أدلة الإثبات من القرآن، ها، وأن يعتنى فيها في بيان وجه دلالتها بأن تكون مزيلة للإشكال، أو أن يستحضر المستدل وهو يستدل بتلك الأدلة القرآنية أن يستحضر أيوة الشبهات الأخرى والأطروحات الأخرى بحيث أنها تكون معالجة. وهذا حقيقة إشكال، يعني عدم التطبيق هذا إشكال موجود عند الكثير، ليس فقط في باب حجية السنة وإنما في أبواب كثيرة. تأتي أنت بدليل قرآني معين على قضية، يقول لك المخالف يا أخي نعرف هذه الآية، نعرف هذه الآية ونحن رددنا على الاستدلال عليها. إذا كان ردهم ولو كان باطلا ولكنه مشهور وتأثر به الكثير ودائما يطرح ويكرر، فمن الحسن وأنت تستدل بالآية القرآنية أن تستدل أو تبين من وجه دلالتها ما يبطل هذا الإشكال أو هذا الاعتراض. طيب هذا أيضا من الأمور التي يجب أن يراعى فيها الجانب البرهاني. أيضا في الجانب البرهاني والإثباتي من المهم أن يراعى إثبات حجية السنة من جهة التواتر، وهذا غير المنزع الخبري المجرد المنقول. ليس لأن عدم التواتر ليس حجة، ولكن لأن إنكار التواتر أمر أكثر فظاعة وأكثر فجاجة. والمقام لا يسع هنا، أنا في كتاب تثبيت حجية السنة ذكرت بعض الوجوه التي يمكن الاستدلال بها من خلال التواتر على إثبات حجية السنة النبوية. فهذه ثلاث تنبيهات في الجانب الإيش؟ البنائي البرهاني. بقي القسم الثاني من البنائي اللي هو السلوك الإيماني، وهذا جانب يغفل عنه بعض أو كثير من المعالجين لهذه الإشكالات، ألا وهو أن هناك جانبا عظيما في السنة النبوية من أغفله ومن عطله ومن كفر به فقد أغلق على نفسه وعلى المسلمين بابا عظيما من أبواب الصلاح والهداية والفلاح التي لا تتحقق إلا بالاستدلال أو بالإيمان بهذه السنة النبوية. بمعنى أنه مثلا أحدهم أو بعضهم يكاد يحصر السنة النبوية من جهتهم المنكرين في مجموعة من النصوص التي أشكلت عليه، وكأن السنة ليس فيها منظومة تشريعية كاملة، وكأن الأحكام الصلاة والزكاة وبقية أبواب الفقه ليست مبنية على السنة مع القرآن، وكأن تفاصيل الاعتقاد الإسلامي ليست مبنية على السنة مع القرآن، وكأن تفاصيل المنظومة السلوكية والأخلاقية في الإسلام ليست مبنية على السنة مع القرآن. فالتركيز على الجانب البنائي السلوكي وجماليات السنة وعظمتها وما تغطيه من جوانب تشريعية وعقدية وسلوكية وأخلاقية، مقدار البركة التي في السنة النبوية، مقدار ما ينفتح على الإنسان من أبواب التعبد لله. يا أخي انظر مثلا فقط الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، عنوان كبير من عناوين التعبد في الإسلام. أنا ما أتكلم بمجرد حفظ الأدعية وتكرارها، لا، الغوص في معاني تلك الأدعية. وأحيانا تأتي لبعض الأدعية تكاد تحلف وتجزم بدون النظر أن فيها نور النبوة. طبعا هذا ليس دليلا، ليس دليلا مستقلا، لا يصح أن الإنسان يستدل به على صحة الحديث، لكن أنا أقول هذا تكاد تفعل ذلك. ثم يأتيك هذا بإسناد صحيح جيد. أنت يعني مثلا دعاء سيد الاستغفار، دعاء عظيم، دعاء فيه بركة، فيه خير، دعاء هو يلخص معنى العبودية أصلا، يلخص معنى العبودية. فكثير من المعاني الموجودة في السنة النبوية يكون من جملة ما تعزز مكانة السنة بها هو غرس هذه المعاني وتأكيدها مبكرا، وهذا في الجانب البنائي، وهو في شق الوقاية أيضا مهم جدا وفي غاية الخطورة. فإذا أردنا أن نقي أبناءنا، نقي الشباب من الإشكالات والشبهات حول السنة النبوية، فلا نكتفي بأدلة الإثبات، إثبات حجية السنة، ولا نكتفي بالرد على الشبهات حول السنة النبوية، وإنما لنؤسس فيهم أنه لا يمكن لك أن تعيش حياة البركة والخير والعبودية لله سبحانه وتعالى إلا بالسنة النبوية، وأن فيها من البركة والخير والنعيم والنور ما ستحرم بسببه إذا أغلقت، ما ستحرم بسبب إغلاقك له، بتحرم بسبب ذلك من النعيم والخير والبركة والنور والفلاح والهدى. وهذا جانب مهم جدا، وهذا الجانب أكثر من يؤمن به من يعمل به. فمن يعمل بالسنة النبوية، ويلتزم بما فيها، فإنه من أكثر الناس شعورا ببركتها وخيرها ونورها، ويحق له أن يقول لمن ينكر السنة ما قاله إبراهيم لقومه حين حاجوه في الله: أتحاجوني في الله وقد هدان. ولك أن تقول أيضا: أتحاجني في إنكار السنة وأنا أتغذى كل يوم من بركتها ونورها وروحها، وأرى ما فتح الله علي بسببها من حسن التعبد وحسن العبادة وحسن العمل، وأنا أتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في خطواته وفي مجيئه وفي ذهابه، ولا سبيل لذلك إلا بالسنة النبوية. فهذه قضية يجب عدم الغفلة عنها في باب البناء في القسم السلوكي. أما القسم الثاني من حيث المحتوى فهو القسم الهدمي، والقسم الهدمي يجب أن نغطي فيه الأمرين: الأمر الإجمالي والأمر التفصيلي، أو المجمل والتفصيلي. المجمل هو أحياناً يكون أهم من التفصيلي. التفصيلي واضح، التفصيلي هو والله يوجد شبهة معينة متعلقة بحديث معين، مثلا حديث النهي عن الكتابة، جيد، عن كتابة ما سوى القرآن، خلاص هذه الآن الاستدلال بهذا الحديث على إنكار حجية السنة، هو الرد عليه يكون ردا تفصيليا، يعني تحت مظلة التقسيم التفصيلي. ومثل ذلك من الأمور والشبهات التفصيلية: والله هناك راو معين من شيوخ البخاري قال ما أدري إيش، وهذا معناه إنه شيوخ البخاري ما أدري إيش فيهم، هذا الرد يكون تفصيلي جيد. لكن هناك ردود إجمالية هي أهم. ودائما يا جماعة، إذا نحن أسقطنا أصول وكليات الاتجاه الآخر تسقط الجزئيات، لذلك التركيز على الكليات وعلى مجملات الرد هو من أهم القضايا ومن أهم الأمور. مثلا من الردود المجملة، والمقام لا يسعى للتفصيل، أنا مثلا في كتاب تثبيت حجية السنة ذكرت 10 قضايا في مناقشة منكر السنة، هذه يعني يمكن أن تدخل تحت الرد الإجمالي. واحدة منها هو النقاش في كيفية إمكان إقامة الدين مع إلغاء السنة النبوية. أنا ما أتكلم الآن عن من المنزع الماضي السلوكي اللي هو من ناحية البركة، لا، من الناحية العملية الفعلية، كيف يمكن إقامة أصول الدين الكبرى المتفق على تشريعها بين المسلمين بإلغاء السنة النبوية؟ ومنها طبعا الصلاة. هناك اعتراضات أيضا يحسن استحضارها حتى أنت ترد. فمنهم مثلا من يقول أنه لا، أنا أستثني مثلا الصلاة لأنها تواتر، منقولة بالتواتر العملي. فنحن نقول له: أنت الآن صرفت محل الإشكال من المصدر الذي استقي منه سقيت منه هذه العبادة إلى طريقة نقلها. فأنا لم أقول لك كيف نقلت حتى تناقشني في هذه القضية، وإنما نقاشي معك هو من أين عرفنا أن الصلاة خمس؟ من أين عرفنا أن الصلاة خمس؟ من القرآن، ليس مذكورا في القرآن، تمام؟ ثم بعد ذلك نقلت بالتواتر العملي، نقلت بأحاد، نقلت ما يهمني أنا الآن، يهمني أن مصدرها من القرآن أم من السنة؟ من السنة، من السنة. إذن بغض النظر عن طريقة النقل، إذا ألغيت مصدر السنة فهذا معناه أنه أنت وقعت في إشكال كبير من حيث شرائع الإسلام العظام. فلو قال لك، لو قال لك هذا يعني فقط في الأمور المهمة مثل الصلاة، نقول له هذا دليل عليك، هذا دليل عليك. أن كان من شأن السنة وعظمتها أن استقلت ببيان المعالم الكبرى لأهم فريضة في الإسلام، فإذا كان من شأن السنة أن تستقل ببيان معالم الصلاة وتبين أنها الصلاة الخمس وتبين مواقيتها وتبين عدد ركعاتها، فمن باب أولى أن تأتي السنة بتفاصيل فيما دون ذلك من الأحكام، تأتي السنة بتفاصيل فيما دون ذلك من الأحكام. وهذا من النقاش الذي يمكن أن يكون في الدائرة المجملة وهو مهم، والجانب التفصيلي أيضا، الجانب التفصيلي كذلك مهم. الكتب المؤلفة في الرد على الشبهات من الناحية التفصيلية كثيرة، كثيرة جدا، والكتب أو العناية بالجانب الإجمالي عناية قليلة، مع أنها أهم، ليس فقط مهمة وإنما هي أهم، غير أنه لا يستغنى بالجانب الإجمالي عن الجانب التفصيلي. هذا من حيث المحتوى، وهو ومن يراعي، من يراعي يعني إذا كان هناك مثلا معهد أو مدرسة أو سياق تربوي معين يربى فيه الطلاب على الوقاية من الشبهات من السنة النبوية، أو يخرج فيه طلاب في تثبيت حجية السنة وما إلى ذلك، فليراعى هذا الشمول، أن يكون هناك قسم إثبات وقسم رد. قسم الإثبات يراعى فيه الجانب البرهاني بالضوابط والجانب السلوكي والإيماني، وقسم الرد يراعى فيه الجانبين، الجانب الإجمالي والجانب التفصيلي. بقيت النقطة الأخيرة وهي مختصرة جدا، وهي طبيعة أو أصناف المنكرين للسنة النبوية، وهذا يؤثر في طريقة المعالجة والمحتوى حتى أين ينزل. يمكن لنا أن نقسم المتأثرين بالشبهات حول السنة النبوية إلى قسمين أساسيين الموجودين في الواقع، وقسم إلى قسمين أساسيين. قسم ليس له أو لاعتقاده في الشبهات حول السنة النبوية اتجاه ناظم يمكن أن تلملم به أفكاره، وإنما من طبيعة هذا التأثر أنها طبيعة أفقية مضطربة، ليست منتظمة تحت منهج معين، وإنما بحسب تأثر الشخص. فمثلا يوجد شخص لديه تأثر بالجانب الإنسانوي الغربي، يقول لك والله أنا عندي مشكلة في أحاديث الحدود، صراحة عندي مشكلة في أحاديث الحدود، عندي مشكلة في أحاديث من بدل دينه فاقتلوه. آخر أو أخرى متأثرة بالجانب النسوي، تقول لك والله أنا عندي مشكلة في أحاديث مثلا إذا استأذنت أحداكن وإذا استأذنت أحدكم امرأته، ليش تستأذن أصلا؟ من الذي جعله حق؟ أنا عندي مشكلة مع هذا النصوص مثلا. طيب والنصوص الأخرى؟ والله ما في منهج، بحسب المنزع، بحسب المنزع. وأحيانا يعني نزعة عقلانية غير حتى ممنهجة، عقلانية نسبية يعني والله أنا ما أتصور صراحة يعني هذا. حتى مثلا محمود أبو ريا عنده بعض هذه الأشياء، يعني يقول لك مثلا إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطع. لا ما أعتقد يعني. على الحين منتشر عبارة أحس لا، إيه إنه أحس لا يعني أشعر إنه لا يعني. فأنت تقول له طيب يعني تعال ليش؟ من أي ناحية؟ الجنة من حيث المساحة ما تكفي إنه يكون فيها شجرة ظله، أن يكون ظل هذه الشجرة 100 عام. الله سبحانه وتعالى يقول عن الجنة عرضها السماوات والأرض، تعرف السماوات إيش عرضها؟ أين من مساحة السماوات استشكال أن يكون هناك مساحة لشجرة ظلها 100 عام؟ طيب لا والله ما من أين، من حيث القدرة الإلهية. طيب الذي خلق جنة عرضها السماوات الأرض يعجز أن يخلق شجرة، يخلق شجرة داخلها؟ طب هل هذا هو أعجب ما، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. أين القضية؟ ذكرني بالشيخ مصطفى صبري رحمه الله يرد على منكر المعجزات، يقول وكأنهم منكر المعجزات من الإسلاميين في وقته، الذين يحسنون صورة الإسلام برأيهم، يقول وكأنهم حين ينكرون المعجزات بزعمهم كأنهم يخففون عن الله سبحانه وتعالى عبء المعجزات. يعني ليست القضية هكذا. وهل الله سبحانه وتعالى يعجزه أو يعييه أن يفلق البحر لموسى، أو أن يصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة، أو أن 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 إلى آخره؟ ولذلك الإيمان بالمعجزات لا يكون إلا بعد الإيمان بالله وقدرته وكماله، وإلا فلو وكل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أو إلى موسى عليه السلام وحده، أو إلى عيسى عليه السلام وحده، ها؟ فلا يمكن له أن يقوم وحده أو أن يستقل بمثل هذه المعجزات. وكل إيمان المؤمن بالمعجزات هو إيمانه بأن الله قد أيد بها أنبياءه، وليس أن الأنبياء أنفسهم هم الذين أحدثوها باستقلالهم. فهذا مثل الاستنكار هذا الأحيان عقلي نسبي، حتى لا يقال عنه عقلي هكذا، لأن السنة موافقة للعقل، ولكن هو عقلي نسبي، أنه أنا أظن أنه لا، أشعر أنه لا، قد لا يكون لا، قد يكون لا، وهكذا. فهذا جزء من الاتجاه أو من الإشكال الموجود في الواقع. وهذه الشريحة التي بهذه المثابة، التي بعضها ينكر أحاديث من الناحية مما يتعارض مع الناحية الإنسانوية الغربية، أو من حيث ما يتعارض مع النسوية، أو مع ما يتعارض مع تصوراته النسبية، هذه هي الشريحة الأكثر، هذه هي الشريحة الأكثر. وهذه الشريحة خطورتها أنها غالبا لديها هشاشة، خلينا نقول الأكثر ملامسة للوتر الحساس لديه هو الأكثر تأثيرا فيه، ليس الأكثر علما. وهذا إشكال. ومعالجة المشكلات عند هؤلاء طبيعتها تختلف عن الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني من هو؟ هو الاتجاه الذي يسير ضمن منهج يمكن وصف أوله وآخره، ويمكن فهم معالمه بشكل تام، وغالبا له مقدمات توصل إلى نتائج معينة، وهو الاتجاه القرآني، ما يسمى بالاتجاه القرآني، وإن كانوا هم ليسوا مستقيمين مع القرآن بلا شك، بل مناقضين له في آيات كثيرة. هؤلاء لهم رموز ولهم كتب، وهؤلاء أكثر، هم الأقل انتشارا من ناحية الأول، ولكنهم الأكثر خطورة من حيث أمرين: من حيث خطورة القول نفسه، لأن هذا القول مصيبة في الدين، هذا القول مصيبة في الدين، أن ينكر الإنسان السنة النبوية كاملة. أما الأول يقول لك لا والله أنا أؤمن بالسنة، بس هذه الأحاديث يعني بعض الأحاديث ما تدخل عقلي ما أدري إيش كذا. أما الثاني فهذه مصيبة في الدين أولا. والأمر الثاني أن إشكاليتها أنها تحدث حالة من التوهم المعرفي ومن الاستغناء المصدري، يعني أنه أنا عندي مصدر مغني، عندي مصدر مغني، هذا المصدر يكون لي نموذج تفسيري كامل عن قضية السنة في القرآن. وهؤلاء غالبا من حيث الواقع، ومن حيث يعني الواقع نتكلم عن تجربة طويلة معهم، غالبا يكون لديهم تعصب شديد جدا، وكثير منهم لديهم تكفير للطرف الآخر، تكفير لمن يأخذ الحجة بالسنة النبوية. وأنا وقع لي هذا في النقاشات، يقول لي أنت مشرك، يعني أنت مشرك صراحة، وجه الإشراك أنك اتخذت مصدرا مع القرآن. جيد. وهؤلاء يعني غالبا يصعب رجوعهم، غالبا يصعب رجوعهم، بينما الاتجاه الأول يمكن لك أن ترجعه. تنبيه مهم متعلق بالاتجاه الأول: الاتجاه الأول أكثر ما يحتاجه ليس المناقشة التفصيلية، أكثر ما يحتاجه أمرين اثنين، معي أمرين اثنين. الأمر الأول، الأمر الأول رفع السوية الإيمانية، رفع السوية الإيمانية وتعظيم وتعزيز مرجعية الوحي لديه. الأمر الثاني هو ملامسة منطلق الإشكال لديه وليس المخرج، وليس المخرج. هو لم يقول لك ترى أنا عندي مشكلة مع حديث من بدل دين أو عندي مو هذه المشكلة، في اللي وراء هناك، اللي وراء المحرك المؤثر. قد يكون مؤثر نسوي، قد يكون مؤثر دنيا، قد يكون مؤثر علماني، قد يكون مؤثر كذا. ها، هذا الذي تلامس هناك الأصل المحرك الأساسي وتعالجه مع رفع السوية الإيمانية ورفع الـ 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 يعني قضية المعايير لديه بحيث أنها تتفق مع قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا يعد عرضا سريعا ومجملا لما أردت الحديث عنه في هذا اللقاء. شكر الله لكم الحضور، وأشكر للإخوة في مدرسة الحديث الاستضافة وحسن الترتيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.